تفسير الأحاديث ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعني وإياكم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديثنا لهذا اليوم حديث سمعه كثير من الناس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث، وأنا أحضر لتفسيره لكم، فكرت في كلمة راعي، هذه الكلمة العجيبة. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب هذا المثل: كلكم راع؟ ثم جلست أبحث، فتذكرت بعض الأحاديث الأخرى المتعلقة برعي الغنم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا ورعى الغنم. أولا، لماذا؟ ليش كل نبي يرعى الغنم؟ ثانيا، حتى لو كان كل نبي يرعى الغنم، ليش النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا؟ ليش يخبرنا أن ما من نبي إلا ورعى الغنم؟ كنت أظن أن عشان يبين أنهم كانوا فقراء عليهم الصلاة والسلام، وناس قريبين من الناس يعلمون بحالهم. فلكن بعد وقفت على حديث ثاني يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أهل الإبل فيهم الشدة، وأهل الخيل فيهم الفخر، وأهل الغنم فيهم الرحمة. فاسمحوا لي أخذكم في جولة قصيرة في عالم تربية الأغنام. الغنم من أصعب الحيوانات، أولا ضعيفة جدا، فيحتاج في التعامل معها إلى رفق شديد شديد شديد. على أبسط شيء ممكن تتكسر، وحتى أنها تحب الشرود، يعني الغنمة تحب تركض وتلعب وتبتعد عن القطيع، والراعي هدورة يرجعها ويضبطها. الراعي معرض للمخاطر، ليش؟ لأن الأغنام تتربص بها الحيوانات، خصوصا الذيب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما يتربص الذئب بالغنم القاصية، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وهذه رجعنا لأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال الفكرة. إذن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت وإنتي، أنت في دوامك وإنتي في دوامك، أنت في بيتك وإنتي في بيتك، الزوج مع زوجته وعياله، والزوجة مع زوجها وعيالها، كلهم راع وكلهم مسؤول عن رعيته. فالرجل في البيت وهذه الصغار كأنهم هؤلاء الأغنام، الذين واحد منهم مزاجه صعب، واحد منهم فوضوي، واحد منهم ما شاء الله الله هادنه، كل واحد منهم له مزاج. وهكذا الأغنام، كل واحد له مزاج، تلاقي واحدة منهم هادية، واحدة منهم شاردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الراعي، راعي الأغنام، يعرف كيف يتعامل مع هذه الحيوانات العجيبة المختلفة الطباع، التي يتربص فيها الأعداء، التي حتى تحتاج، شوفوا العجيب، حتى الأغنام تحتاج إلى أن تمشي مسافات طويلة، فالراعي هو الذي يبحث لها عن المراعي. يعني أنت فكروا، خلينا نفكر مع بعض، الراعي شو شغلته الصبح؟ صبح من أول الله يطلع، شو يسوي؟ يدفعوا له فلوس أصحاب الأغنام، أو حتى أصحاب المزارع في زمن النبي، وحتى في أزماننا هاي يعطون الراعي 5 غنمات، وهاي الحرمة تعطيه 10، وهذاك الريال يعطيه 50 لأنه غني، كلهم يعطون لراعي أو راعيين، وهالراعي وهالراعيين يأخذون كل هذه الأغنام إلى المراعي. إذن أول شيء أغنام ناس، فلازم يكونوا حريص عليها، هذه الأغنام الناس لابد يكون الراعي حريص عليها حرص شديد ولا بيتعاقب أو بيتحاسب. ثاني شيء، هذه الأغنام لابد أن يأخذها إلى مراعي، فهو لابد أن يكون عنده خبرة وين هالمراعي وين مكانها. ثم بعد ذلك لابد يكون عنده صبر، لأن الأغنام هاي تأكل فترة طويلة. الغنم لو ودرته يأكل يتم يأكل حتى يموت. طبعا أتمنى لشوي عندكم وقت تشوفون القنوات المعنية الوثائقية ناشونال جيوغرافيك ونفسها، شوفوا بس برامج عن تربية الغنم، أكيد في الإنترنت ممكن تحصل. بس لما تشوف هذه المعاناة اللي يعانيها الراعي تفهم ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، كل واحد منكم في يقوم بمقام هذا الراعي. عنده أولاد لابد أول شيء أن يحرص عليهم ويداريهم ويباريهم ويشوف محتاج علاج، تعبان، محتاج يروح المدرسة. طيب لما يطلع هو بعد يروح يداوم عشان يكسب رزق عشان يدخل فلوس، هاي كلها نفس فكرة أنه يروح للمراعي ويحاول أنه يدور أخصب المراعي، فيدور وظيفة جديدة ويحرص على أن هذه الأموال اللي يكسبها ينفقها على عياله. لأن بعض الناس أستغفر الله، نعم يروح يرعى يشتغل، لكن الأموال هاي ما تصرف على الأولاد، أنت مسؤول عن هؤلاء الأولاد، أنت الراعي اللي لازم يأخذ هؤلاء الأولاد إلى البيئة المناسبة، يوفر لهم التعليم المناسب، يوفر لهم اللباس المناسب، يوفر لهم التربية والأخلاق والسلوك المناسب. المشكلة أنك فشلت في هذه الرعاية، فشلت في هذا الدور، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن تعيد وتجدد هذا النشاط وتفكر تفكير هذا الراعي الحريص مثل ما قلنا على أن يأخذ هذه الأغنام الضعيفة والأولاد بعدهم صغار وضعاف في هذه البيئة التي هي محفوفة بالمخاطر. البيئة اليوم محفوفة بالمخاطر مثل كل زمان طبعا، نحن ما نقول إن هالزمان غير عن الزمان اللي قبل أو غير عن الزمان اللي بي، كل بيئة فيها مخاطرها. اليوم الحكومات تسوي يوم للطفل وتسوي أرقام خاصة للطفل ممكن يتصل اللي يتعرض لظلم من والديه. تخيل ظلم من والديه، لما الراعي تخلف عن وظيفته الدولة صارت تعين راعي، لما الراعي ترك هؤلاء الذين لابد أن يرعاهم الدولة هي التي وضعت من يرعاهم ووفرت أساليب لحمايتهم. بس الخطأ الرئيسي عند منه؟ مهما وفرت الدولة من أساليب لحماية هؤلاء الأولاد بيفقدون الراعي الحقيقي اللي هو الأب، بيفقدون الراعية الحقيقية اللي هي الأم. أذكر أن أحمد شوقي قال في قصيدة أن ليس اليتيم من خلفاه أبواه يتيمة، قال إن اليتيمة من له أم تخلت أو أبا مشغولة، أم تخلت عن الوظيفة. والنبي يقول لهذه الأم والزوجة راعية في بيت أهلها وهي مسؤولة عن رعيتها، وقال للزوج والأب راع ومسؤول عن رعيته. الله بيسألك عن هؤلاء الذين ولاك عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أرقى آداب الرعاية. يقول بعد أن سأله واحد من أصحابه قال يا رسول الله إن لي صدقة هل يجوز أن أتصدقها على أهلي؟ فقال هي أجر وصلة، هذا أجر أنك تصدقت وصلة، حتى اللقمة صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك. تخيل يسيع الغداء وتأخذ اللقمة وترفعها إلى فم زوجتك فإن لك بها أجرا. تخيلوا هذا الرقي في الأخلاق وفي الاحترام. والمرأة كذلك لابد يكون عندها هذا الرقي في التعامل مع الزوج ومع البيت ومع الأولاد. أما أنت يا حرمة تارك البيت لا الخادمة، تارك البيت لا الخادمة اللي أصلا ما تقدر تكون مكان الراعية الأصلية اللي هي الأم. ليش؟ أولا هذه مو بأمهم، أنت اللي أمهم تتعبين ساعات منهم وتطفرين، هذه أمهم مش أمهم. وبعضهم يجيب بشكارة أصلا أو خادمة هذه الخادمة ما عندها أولاد أصلا، يعني ما انجبت أولاد أصلا، صغيرة تكون 18 19 20، أو حتى أكبر لكن ما متزوجة. فهي كيف بتعرف ترعى أولاد وهي عمرها ما كان عندها أولاد؟ مهما كانت عندها من الطيبة بس هي مو بأم، وما تعرف لغتهم فبتعلمهم اللغة الغلط، وما تعرف أخلاق هالبلد أو أخلاق الإسلام إذا ما كانت من المسلمين. فأنت تركت ابنك لمنه؟ عجيبة. وتظنين أننا لسنا مسؤولون يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. كل واحد حامل فينا مسؤولية كبيرة، في منا من نجح في هذه المسؤولية وفقها الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن استشعر هذه المسؤولية، واستشعر أنه هو الراعي وأنه هو المسؤول عن رعيته يوم القيامة. لذلك فهمت بعد ما قرأت هذه الأحاديث، فهمت لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، وفهمت لماذا ما من نبي إلا ورعى الغنم، وفهمت لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الغنم فيهم الرحمة، فيهم الرحمة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في علامات الساعة في آخر أيام الدنيا أن الفتن لما تزيد، قال أفضل إنسان في ذاك الزمان هو الراعي الذي يأخذ غنيمة، يعني غنمة عدد قليل من الغنم، ويرعاهم في شعث الجبال يبتعد عن الفتن. الراعي يدور فرصة يصفي ذهنه. الراعي لما يروح المرعى وما عنده إلا هالغنم، وما عنده إلا السماء فوقه والأرض تحته وهاي الخضرة الطيبة، ترى فرصة حق التفكير السليم الإيجابي. وأنت كذلك خذ هذا هؤلاء الأولاد وروح لمكان فيه هدوء وسكينة، روح عمره لبيت الله أنت وزوجتك وعيالك، روح بلد للسياحة واختار البلاد الريفية، البلاد اللي فيها نوعا ما عزلة عن الناس، اجلس مع هؤلاء، تحاور مع هؤلاء الأولاد، حتى في البيت سوي لكم عزلة في البيت، خصص وقت لو في الأسبوع مرة أو مرتين تجلس مع أولادك. حتى لما تخطط لرحلة شارك أولادك، يجلس مع الأولاد قلهم ها شو رأيكم نسير وين ولا وين، نسير هالمكان ولا هالمكان، ومحمد بيقول كذا وخالد بيقول كذا وخولة بتقول كذا. وش خلوا هذا الحوار مو بهدفه فقط أنه منو يختار، هو هدفه هذه الروابط تنشأ مرة ثانية، الروابط اللي تقطعت بين الراعي والرعية. والله يا جماعة أتمنى فعلا بصدق أن تتأملوا في عالم الأغنام. يقولون أن الراعي يعرف أسماء كل الأغنام، حقيقة يعرف أسماء كل غنمة من قطيع فيه 300 و400 راس، هو يعرف كل هذه الأغنام والأغنام تعرفه. هذا شيء عجيب، مع أن أكثرهم متشابه شكل واحد، يعرفها تماما كما يعرف أبناءه. لذلك نجح الأنبياء في رسالتهم صلى الله عليه وسلم، وصلوات ربي وسلامه على جميع الأنبياء الذين أحسنوا سياستنا، أخذوا بأيدينا برفق، خصوصا نبينا صلى الله عليه وسلم، خذ بإيدنا نحن معاشر أمة محمد، خذ بإيدنا برفق برفق برفق، حتى أن صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اقرأ سيرته شوف كيف نجح في رعاية هذه الأمة، نجح في رعايتها أحسن رعاية، وما نجح إلا بأنه يفهم طبائع العباد، طبائع الخلق. الشديد يقابله بالشدة المناسبة، الإنسان اللي رحيم يرحمه، الضعيف يرحمه. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالضعيف، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم على الفقير، ووصى النبي صلى الله عليه وسلم على المحسن، وحتى العقوبات فرضها صلى الله عليه وسلم. حتى الأغنام الراعي قابض عصا في ديه يزجرها، مش يعذبها، يزجرها، ينصحها، يردها للخط. هذه الأحكام الشرعية، اتأمل في الأحكام الشرعية وشوف، مش غرضها التعذيب، غرضها الزجر والردع، ويرجعك للمرة ثانية للجادة اللي تمشي فيها حتى تشوف الرحمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن أو الحسين، عيال فاطمة بنته رضي الله عنها. فشافه واحد من العرب، شوف العرب فيهم شدة أهل إبل، فقال: تقبلون أولادكم؟ مستنكر مستعجبه، تقبلون أولادكم؟ والله لي عشرة من الولد لم أقبل أحدا منهم. تعرفون ليش ما يقبله؟ عيب عنده، عيب، عيب ريال يبوس، عيب ريال قابض عياله ويحببهم، عيب عنده. والله لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. طبعا هو يتفاخر الآن. فالنبي قال: وما أصنع، وما أصنع، أو قال: وما أملك، أن نزع الله الرحمة من قلبك. واليوم نحن نفس المعاناة نعانيها. النبي صلى الله عليه وسلم المشغول بهذه الأمة يقبل هؤلاء الأحفاد، بل إنه ينزل على الأرض بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، ويأتي الحسن والحسين ويركبون على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صلى الله عليه وسلم دابة يلعبون بها. والنبي يكره أن يضايقهم، بل كان يصلي فيأتون يركبون على ظهره وهو ساجد فيطيل في السجود. بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامة في يده، ابنة بنته في يده أمامة، فإذا أراد أن يسجد أو يركع ينزلها على الأرض فيسجد أو يركع، ثم لما يقوم يرفعها مرة ثانية، والصلاة صحيحة. تخيلوا هذا المنظر العظيم، في صلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولأن ابنته أو حفيدته ما عنده أحد يجابلها، يشلها النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي. بل كان يخطب الجمعة، كان يخطب الجمعة في الرجال، يخطب الجمعة في يوم الجمعة، هذاك اليوم العظيم اللي الخطيب مشغول فيه في إلقاء المواعظ. فيدخل الحسن وثوبه شوي طويل ويدوس على الثوب ويسقط، فينزل النبي من على المنبر ويذهب إلى الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت النبي، فيحمله ويصعد على المنبر ويقول لجميع الصحابة: إن ابني هذا سيد، هذا الولد سيد. يا الله، هذا الولد عظيم، هذا الحسن هو والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ليش؟ لأنهم من هذه الذرية المبارك ومن هذا البيت الطاهر. تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع نسائه، وهذا بيكون لنا حديث خاص معاه إن شاء الله. هذا هو الراعي الحقيقي الذي فعلا فعلا فقدنا الراعي العظيم صلى الله عليه وسلم، فقدنا هذا الراعي، فظلت الأمة وابتعدت إلا من تمسك بهدي هذا الراعي. لأن الله عز وجل ما تعبدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل تعبدنا وقال: من كان يعبد، كما قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صحيح أن الراعي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى جوار ربه، ولكن ترك لنا كل ما يجعلنا تحت هذا الراعي من سنة وهدي ودين وأخلاق. كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لنا من أحاديث، بل وقبل ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي عاشت في بيت هذا الراعي الذي كان راعيا لها ولأولادها في بيتها، طبعا عائشة ما كان عندها أولاد، أم عبد الله ما كان عندها أولاد، لكن تربت في بيت فيه أولاد وهم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الراعي لما سألوا عائشة عن هذا الراعي العظيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاق النبي، فقالت بجواب مختصر جامع مانع، ما تركت شيء: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. تعال شوف حالة مع الأمة كيف أحسن إليها، حتى وقف يوم الحج الأكبر وقال لهم، يعتذر. تخيلوا هذا النبي الذي ما قصر يعتذر لهذه الأمة ويشهدها، يشهدها، يقول أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ويقول الأمة: ألا بلغت، أنا ما قصرت، فاشهدوا. فهم يقولون: شهدنا ربنا، شهدنا يا رسول الله، شهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الرعاية وأتم الأمانة ونصح الأمة، أما أنت وأنا هل أدينا الرسالة؟ الرسالة التي هي في بيتك، الرسالة التي هي في مجتمعك، الرسالة التي في وظيفتك، هل أنت أديت هذه الرسائل؟ أنت مسؤول كذلك، أنت اليوم تحمل هذه الدعوة، تحمل هم النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل هم هؤلاء الأولاد، مو بس تحمل هم أكلهم وشربهم ونومهم وثيابهم وسفرهم، تحمل هم دينهم، تعليمهم شيء من القرآن، تعليمهم شيء من سنة محمد عليه الصلاة والسلام، تعليمهم شيء من العلم الشرعي اللي يستطيعون من خلاله أن يصلون، يزكون، يصومون، وكذلك تعلمهم شيء من العلم الدنيوي، يكون عندهم معرفة في هذه الحياة وكيف يتعاملون فيها وكيف يحصلون وظيفة وكيف يحصلون رزق، ترعاهم 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 حتى تنتهي وظيفتك، يوم يصبح هذا الولد كبيرا ويبدأ هو يكون مسؤول عن والديه، ويبدأ هو اللي لابد أن يسعى عليهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، لما انتهت الوظيفة أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه العظمة في هذا الدين، الضعيف عند الله قوي، هذه قاعدة احفظوها، الضعيف عند الله قوي، كيف؟ بما أوجب له من الحقوق. شوفوا كم الله عطى للأولاد حقوق، وكم عطى للزوجة حقوق، وأنت مسؤول عن هذه الحقوق، لكن لما تنقلب الآية هذا الأب اللي كان عليه حقوق وواجبات تجاه الأبناء لما صار هو الضعيف، رجعنا للقاعدة الضعيف عند الله قوي، فيوجب على الأبناء حقوق وواجبات، والزوجة كذلك ضعيفة في بيت زوجها، هو صاحب السلطان، هو الذي بيده الطلاق، هو الذي بيده الإنفاق في الأصل في الغالب، هو الذي في يده الإنفاق، إذا استغل هذه السلطات، هذه ليست تشريف، هذه تكليف من الله عز وجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم، فضلك الله عز وجل ليس لكي تمارس هذا التفضيل اضطهاد للبيت واضطهاد للزوجة واضطهاد للأولاد، سهر وسمر مع الأولاد مع الربع، لا وضحك وسوالف، حتى بعض الناس استغفر الله ما يرحمها الزوجة أبدا، في البيت ضرب وإهانة وتعذيب للأولاد، ثم في نفس البيت إذا رفع السماعة والأولاد يشوفون والزوجة تشوف يتكلم مع أصحابه بأجمل الكلمات والضحكات والنكات، كأنه هو مسؤول عن ربعه يوم القيامة ومو مسؤول عن هؤلاء الرعية. السرور الذي تدخله على أهل بيتك هو أعظم من السرور الذي تدخله على أصحابك وربعك وزملائك في الدوام، هذا هو السرور الحقيقي، لأنك تدخل هذا السرور على من أمرك الله عز وجل بأن تدخل السرور عليهم. إخواني أخواتي المستمعين، لابد أن نتعلم فن الرعاية، الرعاية مو مسألة سهلة، أول فن تتعلمه في الرعاية حتى تكون راعي ناجح، أول فن تتعلم الدعاء، أن تدعو الله عز وجل دائما وأبدا أن يعينك على هذه المسؤولية، ثم بعد ذلك الدعاء أن يبارك الله عز وجل في هؤلاء الأولاد وهذه الزوجة، وكذلك الزوجة التي تشتكي في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان عند المصلحين والمستشارين، نقول لها أول سلاح تتسلحين به هو الدعاء، أن الله عز وجل يعينك على تربية الأولاد، وكذلك يعينك على هذا الزوج والبيت ومسؤولية البيت، وبعد هذا الدعاء الثاني أن الله يبارك في هؤلاء الأولاد يجعلهم صالحين، يجعلهم صالحين، قبل لا تفكر في كيف أرعاهم فكر في أنك تبحث عن من يعينك على رعايتهم وهو الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تتعلم فن جديد غير فن الدعاء، هو فن كيف تدير الأولاد، فن كيف ما تفرق بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له عندي ولد أبغي أعطيه بستان، أباك تشهد يا رسول الله، قال عندك ولد غيره؟ قال نعم، كل واحد عطيته كل واحد منهم عطيته؟ قال لا، بس هذا أحبه وايد. قال لا تشهدني على باطل، لا تشهدني على ظلم، أنا ما أشهد على ظلم. شوفوا كيف يعلمه ما يستوي تفرق بين أولادك. فن، فن تربية الأولاد فن، حتى في النظرات، حتى في اللحظات. لا تعقد المقارنات، أخوك محمد أحسن منك يا أخي. أخو محمد الله خلقه غير، أخو محمد الله خلقه عنده ذكاء أكثر، أخو محمد الله خلقه عنده قوة أكثر في الجسد. ما يستوي تقول أنت وأخوك محمد واحد، ما يستوي. والله والله يا جماعة، عندي من أصحابي الله يحفظهم يبارك فيهم، وأنا لو كان يسمعني يعرفني أذكره. عندي واحد من أصحابي عنده ولد معاق، فيه من هالأمراض اللي هي التوحد أو المتلازمات. والله لما تشوف يحط صور ابنه وهو يفوز في بطولة سباحة في نوادي، النوادي التي تعنى بذوي الإعاقة وأصحاب الهمم، أشوف ولده ماخذ ميدالية ذهبية، وأشوف الأبو يصور ويا الولد، وأشوف الأبو مسافر ويا الولد، أقول والله جزاك الله خير. ناس عندهم أولاد صاحين فاشلين دراسيا، وفاشلين عاطفيا، وفاشلين اجتماعيا، وناس عندهم أولاد ابتلاهم الله عز وجل بشيء من النقص، كما قال الله عز وجل ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نقص في عقله ابتلاه الله عز وجل، لكن الأب كان نعم الراعي ونعم الداعم، مع أنه مشغول جدا يدير شركة، لكن في نفس الوقت ما نسى هؤلاء الأولاد. هذه الشركة هو يديرها لو كان فاهم صح، هذه الشركة يديرها عشان يربي هؤلاء الأولاد، لكن بعض الناس فاهم بالعكس، هو يدير الشركة ويرعى الشركة وتارك الأولاد. فكل ما أشوف يسجل صورة من صور النجاح مع أولاده، صورة من صور النجاح مع زوجته، صورة من صور النجاح مع جيرانه، هذا هو الإنسان الذي فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والزوج راع في بيت زوجته وهو مسؤول عن رعيته. كلنا النبي اختصر أول كلمة قال كلكم راع، لكن الرعاية تحتاج كما قلنا إلى دعاء، تحتاج إلى تعلم فنون الرعي. أنت لو تشل واحد من الشارع يقول له أرعى غنم، والله العظيم لتطلع لقرون، لأنه ما حمره رعى غنم، ما يعرف شو الغنم، ما يعرف كيف يحلبها، ما يعرف كيف يصبر على مرضها يعالجها. بل حتى النبي ورث بعض الأحاديث أن الشاي اللي هي الغنم في البيت بركة واثنين بركتين. فتستغرب ليش النبي يعلمنا أن الحيوان، وجود هالحيوان في بيتنا بركة، ليش؟ يعني شو البركة اللي فيه؟ البركة أنك تتعامل معاه. فعلا أنا كنت صغير كان يبون ذبيحة يوم العيد، كنت يما تشوفها فعلا أرحمها والعب وياها وبات مسحها. طبعا الصبح يشلوني يدخلوني داخل ويذبحونها عشان ما أشوفها، لكن المقصود أن هذه الأشياء هي التي تعلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء تعلموا من تربية هؤلاء الأغنام، تعلموا كيف يكونون رحماء، كيف يكونون عظماء، كيف يكونون عندهم صبر وجلد وتحمل، وكل هذه الصفات التي يحتاجها الراعي. وأنتم كذلك وأنا كذلك وجميع المستمعين نحتاج إلى تعلم فن الرعاية حتى نحسن الرعاية ونكون قدر المسؤولية التي قال عنها النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جزاكم الله خير وشكرا على حسن الاستماع. أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
تفسير الأحاديث ويمطوعنا عبدالله الأنصاري.